رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانيه والثالثه والرابعه. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وظالميها وضاربيها وغاصبي حقوقها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. نهنئ و نبارك على صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبت ولادت جده علي ابن الحسين سلام الله عليهما و لعنت الله على اعدائهما. و اسأل الله من فضله ان يوفقنا لتحصيل مرضاته و لان يجعل عواقب امورنا خيرا و لان يوفقنا لفهم معارف الدين وتشييد أركان المذهب والخدمة للدين ومن المستشهدين في ركاب بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الأولى، قال صاحب العرف يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقا أي شيء كانت بل بأكثر من أيضا إذا أحدث فيه حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير وأما فيها فإشكال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر. قال صاحب الأرض رحمة الله عليه إذا استأجر شيئا واشترط المباشرة أو ملك المنفعة الخاصة فلا يجوز الإجارة فلا تجوز الإجارة الثانية. وأما مع عدم اشتراط المباشرة فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين ثانيا بأقل مما استأجر مطلقا أي شيء كانت بالمساوي مطلقا أي شيء كانت. وأما الإجارة بأكثر من الأجرة المسمات في الإجارة الأولى فصل رحمة الله عليه بين أن يحدث في العين حدثا فيجوز فتجوز الإجارة بالأكثر وبين أن لا يحدث فيه حدثا ففصل بين كونة الأجرة كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ومن جنس الأجرة السابقة. فإذا كانت الأجرة في الإجارة الثانية من جنس الأجرة الثانية فلا تجوز الإجارة بالأكثر. وأما لو لم تكن الأجرة من غير جنس الأجرة الثانية فلا بأس بها مطلق. نعم من غير جنس الأجرة السابقة
لو لم تكن من جنس
من بهن. وأما لو كانت الأجرة من جنس الأجرة السابقة فهل تجوز الإجارة الثانية بأكثر من الأجرة الأولى؟ ففصل رحمة الله عليه بين البيت والدار والدكان والأجير وغيرها وقال بصحة الإجارة في غيرها واستشكل في صحة الإجارة فيها وقال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر. لو كنا نحن والقاعدة الأولية فتجوز الإجارة الثانية مع عدم اشتراط المباشرة بأي أجرة كانت أقل أو أكثر أو كانت مساوية للأجرة السابقة. ولذا يبتني فتوى العروة على الروايات والنصوص. وأما ما قال بصحة الإجارة لو لم تكن الأجرة من جنس الأجرة السابقة مطلقة لماذا؟ فلماذا؟ قال رحمة الله عليه لعدم صدق الأكثر. مثلا استأجرت دارا في الإجارة الأولى بغنم واستأجر في الإجارة الثانية ببغرة بحمار لا يقال إن الحمار أكثر من الغنم. إن قلت أكثر قيمة قلت نعم قيمة الحمار أكثر ولكن نفس الحمار لا يوصف بالأكثر وفي الرواية لا توجر بأكثر لا بقيمة الأكثر. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه في كلام العروة وقال تارة تكون الأجرة من جنس النقود وأخرى تكون الأجرة من جنس العروض المتاع، فإذا كانت من جنس النقود فلا يجوز تجوز الإجارة بالأكثر. مثلا الآن استأجر دارا كل شهرين 10 ملايين ثم آجرها $100 لا بأس. السيد يقول لا بأس، ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه استشكل فقال إذا كانت الأجرة من جنس النقود فيقال أكثر، إذ المراعى في النقود هو المالية، ولذا يقال لا يقال الحمار أكثر من الغنم، ولكن يقال الدولار أكثر من 10 ملايين، 100 دولار أكثر من 10 ملايين. ولذا قال الإطلاقات تشمله. ولكن نحن لابد أن نلاحظ الروايات الواردة في المقام حتى نحكم بين السيد الخوئي والسيد الماتن ونرى أن الحق مع أي منهم. أما البيت فقد دلت على عدم الجواز والأجير فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به فيقوم فيها بحظ السلطان، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. هذه الرواية تدل على بطلان الإجارة في الأجيرة والبيت بأكثر من الأجرة السابقة. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لا مناقشة في السند إلا من ناحية أبي الربيع، ولكن الأظهر وثاقته لوجوده في إسناد تفسير علي بن إبراهيم. استشكل السيد السيستاني في رجال تفسير علي بن إبراهيم بأن هذا التفسير المطبوع ليس كله من علي بن إبراهيم، بل جمع فيه المؤلف التفاسير الأخرى. وثانيا استشكل أن علي بن إبراهيم وثق مشايخه الذي نقل الذين نقل عنهم بلا واسطه. و اما الوسائط ما وثقهم. ولكن بعقلي القاصر ان الرجال تفسير علي بن ابراهيم غير تام، اذ مضافا الى الاشكال الذي اورده السيد السيستاني فنحن نستشكل بانه ما وثق رجاله. الان نفس العباره ما كانت ببالي، و ان شاء الله نقرا نفس العباره قد بشرط الحياه والتوفيق، ولكن احتمل ان العباره هو تصحيح الروايات ولا يصحح نفس الروايات، ويؤيدها رواية ابن ميمون بهذا المضمون. ثم قال يمكن استفادة عدم الجواز في البيت من إطلاقات الأخبار الواردة في الدار، إذ قد لا يكون لها إلا بيت واحد فيرجع في الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله إطلاق تلك الأخبار. الروايات الواردة في الدار، قال إذ قد لا يكون للدار إلا بيت واحدة غرفة واحدة، ولكن الدار ليس غرفة واحدة فقط، مثلا فيه الصحن، فيه المرافق، فيه مثلا حمامات، الحمام، المرافق، فيه المطبخ. ما أظن أن يسمى نفس الغرفة الغرفة الواحدة بالدار. الدار يكون لها الصحن، الفضاء غير مسقف، ولذا لا يشمل البيت. وأما الحانوت عن أبي عبد المعتبرة أبي المغرى عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. أما الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدة من الأخبار، منها موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. مفهوم هذه الرواية تدل على ثبوت البعث، ثبوت البعث إذا لم يصلح فيه شيئا. صحيحة حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا. هذه الرواية تدل على ثبوت البعث أيضا فيما إذا استأجرها بأكثر مما استأجرها. صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. قد يقال لا يصلح لا يدل، لا تدل هذه الكلمة على الحرمة وعلى البطلان، بل تدل على الكراهة والمنقصة. ولكن قلت مرارا كما قال به السيد الخوئي رحمة الله عليه وشيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، بالفرق بين كلمة يصلح وبين كلمة لا يصلح، بأن الظهور في كلمة لا يصلح ظاهر كلمة لا يصلح في الحرمة. إذا قيل لشخص لا يصلح لك هذا العمل، إذا قال المولى لعبده أو قال الأب لابنه لا يصلح لك هذا العمل، وعمل وبخه العقلاء واحتج المولى على العبد، ويقول العقلاء بصحة الاحتجاج كما لا يخفى. هذه الروايات الشريفة الدالة على بطلان إجارة الدار بالأجرة الزائدة مع عدم إحداث شيء. العبد عبد ما يجوز أن يأمر المولى،
لا يأمر في مقام المشاورة.
هذه قرينة واضحة، لأن العبد مثل إذا قال الصديق لصديقه لا يصلح لك هذا العمل، إنما الكلام هو إذا صدر هذا اللفظ من المولى للعبد. معلوم إذا قال الابن لأبيه أو العبد لمولاه فهو ينصحه، يشير إلى الملاك، ليس لا أصلا العبد ما يجوز له أن يأمر للمولى، حتى نقول بأنه قال لمولاه لا يصلح لك. ثم قال صاحب العرض رحمة الله عليه: بل الأحوط الحق الرحم. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأكره أن أستأجر الرحم وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما. هذه الرواية، وهكذا الرواية الثانية موثقة السماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة. هذه الرواية، قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة وإن كانتا معتبرتي السند إلا أن الدلالة فيهما قاصرة. إذ في الرواية إني لأكره أو لأكره أن استعجر الرحم. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره ان الكراه في اللغة غير الكراه في المعنى الاصطلاحي. الفقلاء الفقهاء يستعملون لفظ الكراه فيما دون الحرمة، في مجرد المنقصة، ولكن الكراه في اللغة قد يقال بمعنى الحرمة كما في الاستحباب في اللغة غير الاستحباب في الاصطلاح، كما أن لفظ لا ينبغي في اللغة غير لفظ لا ينبغي في الاصطلاح. الفقهاء كثيرا ما يستعملون كلمة لا ينبغي في الاستحباب والكراهة، بل ما شفت استعمال كلمة لا ينبغي وكلمة الكراهة في مورد الحرمة في الكتب الفقهية في الرسائل العملية. لكن قال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن هذين اللفظين لا يكونان دالين على الحرمة ولا يكونان دالين على الكراهة والاستحباب، بل يدلان على جامع الطلب بين الكراهة والحرمة، بين الوجوب والاستحباب، فتصير الشبه شبهة وجوبية دائرة بين الوجوب والاستحباب فتجري البراءة. الآن هاتان الروايتان مجملتان، إن قلت هذه الشبهة ما كانت شبهة في الحكم التكليفي حتى تقول بجريان البراءة عن الوجوب، بل الشبهة في الحكم الوضعي، الشبه في الحكم الوضعي، فمقتضى الأصل العملي هو الفساد، إذ نحن نشك في صحة هذه المعاملة وعدم صحتها، فمقتضى أصالة الفساد بطلان المعاملة. نقول لو بد أن نفصل بين المقامين، تارة يرد عم دل على صحة المعاملة كما في المقام مقتضى الآية الشريفة أوفوا بالعقود صحة الإجارة في المقام. لو كانت هذه الرواية دالة على البطلان تخصص الآية الشريفة، ولكن مع إجمالها فلا دليل على التخصيص، فنحن نتمسك بعموم العام. إلا أن كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في المباحث الفقهية في لفظ الكراهة أكره أكره مختلفة، تارة يقول بالحرمة وأخرى يقول بالكراهة، ربما يقول إن الحرمة والوجوب حكمان عقليان، العقل يعبر عن الإلزام بالعمل بالوجوب، عن الحرمان عن العمل بالحرمة، ليس الوجوب والحرمة مجعولين شرعيين. العقل يقول إذا طلب المولى ولم يرخص في الترك، العقل يحكم بلزوم العمل بلزوم الإطاعة. وفي المقام لفظ أكره كان دالا على الزجر والحرمان قطعا، ولم يرد الترخيص في الفعل، فيحكم الأب بالحرمة. لذا كثيرا ما، يعني كثيرا ما أكثر من مرة ومرتين في المباحث الفقهية رحمة الله عليه قال: الرواية التي كانت مشتملة على لفظ الكراهة أو على لفظ لا ينبغي أو على لفظ مثلا الاستحباب كانت تدل على الوجوب أو الحرمة، إذ أصل الطلب محرز، أصل الزجر والحرمان محرز، والترخيص في الفعل أو الترك لا يعلم. ولكن في بعض الموارد صرح رحمة الله عليه بجريان البراءة، ولكن في المقام يمكن أن يجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال وقال: ما ذكرتم على فرض تماميته مختص بالأحكام التكليفية، ما شفت هذا الكلام في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في الأحكام الوضعية، حتى في الأصول في بحث دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو صيغة النهي على الحرمة. قال: الوجوب والحرمة التكليفيتان كانتا من الأحكام العقلية، ما قال الصحة والفساد من الأحكام العقلية. وعلى هذا الأساس قال السيد الخوئي، يعني يمكن للسيد الخوئي أن يقول بعدم دلالة هاتين الروايتين على البطلان حتى بناء على ما سلكنا في الأصول في معنى الوجوب والحرمة التكليفيين كما ذكر. وعلى هذا قال رحمة الله عليه
يقول بجريان البراءة بالنسبة للأحكام الوضعية
لا الأحكام لا 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 الأحكام الوضعية الأصل الجاري فيها هو استصحاب الفساد. ليش؟ مثلا نحن الآن نشك في صحة النكاح مثلا باللغة الفارسية، لا معنى لجريان البراءة. ليش؟ لأنك لو أردت جريان البراءة أن صحة البيع باللغة أن صحة النكاح باللغة العربية نحن نقطع.
بالنسبة لي لا ينبغي اللي تفضلت ويقول أنه لا ينبغي في النسبة.
أدري أدري أدري. الآن إذا شككت تشك في صحة مثلا هذه الإجارة، رفع ما لا يعلمون ترفع الصحة، يعني نتيجة الأس وعدم الصحة، لا الصحة لا الصحة. مضافا إن قلت نحن نجري البراءة عن الاشتراط، قال رحمة الله عليه الإجارة صحتها كانت انحلالية، يعني الإجارة بالأقل أو المساوي قطعا كانت صحيحة، نشك في صحة الإجارة بالأكثر تجري البراءة، لأن المعاملات عنده قدس سره كانت انحلالية. أما لو قلنا بعدم الانحلال
تجري البراءة من أي باب؟ من باب جريان البراءة في أحكام الوضعية، من أي باب تجري البراءة؟
مثلا الآن مثلا أنت تسوق ثم مثلا تسقط الشباك مثلا، لا تدري هل كنت ضامنا أو لا، قال السيد القوي تجري البراءة عن الثمن. البراءة في الأحكام الوضعية تجري، لا يقول باختصاص جريانها بالأحكام التكليفية، ولكن هو يقول إذا شككنا في اشتراط شيء في صحة مثلا في صحة معاملة، فإذا قلنا بالانحلال فلا شبهة في عدم جريان البراءة، بل جريان البراءة ينتج بطلان المعاملة. إذا قلنا بعدم الانحلال فقال رحمة الله عليه جريان البراءة عن الاشتراط لا يثبت صحة المطلق، إمضاء المطلق، لأنه مثبت. إن قلت فكيف تجري البراءة عن الأقل؟ هل جريان البراءة عن الأقل يثبت وجوب الأقل؟ وجوب الأقل جريان البراءة عن الأكثر يثبت وجوب الأقل؟ قلت له فكيف تجري؟ قال البراءة تجري وترفع التنجز عن الأكثر، ويلتزم بالتبعض في التنجز. الأحكام الوضعية لا توصف بالتنجز، حتى نقول مثلا ما عدا الشرط المشكوك منجز قطعا، والشرط المشكوك نشك في تنجزه نجري رفع ما لا يعلم. البراءة تجري فيما إذا كان الحكم قابلا للتنجيز، وهو لا يكون إلا الأحكام التكليفية، بل الكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.